صلِّم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. إخواني الكرام، بارك الله فيكم. تعلمون بارك الله فيكم أن الله عز وجل أنزل القرآن الكريم، وما الغاية من إنزال القرآن الكريم؟ قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالغاية من إنزال القرآن الكريم، هذه الغاية هي تدبر هذا القرآن الكريم. هل يستطيع الإنسان أن يتدبر كلام الله تعالى إلا بفهم لغته؟ أنا يا جماعة أرجو بارك الله فيكم، هذه الدورة دورة عملية ليست دورة نظرية. يعني مادة النحو خاصة كثر فيها الكلام، لا، هذه الدورة إن شاء الله تعالى بس فقط اليوم سنجلس 5 دقائق، بعد ذلك لن نجلس إن شاء الله تعالى. هيكون كل الكلام على الصبورة وإعراب وتدريبات وناقشوني ووافقوني وخالفوني. هذه الدورة إن شاء الله، هذه صورتها إن شاء الله تعالى. فأرجو أن تشاركوني الحوار وأن تكونوا معي. الله عز وجل أنزل القرآن الكريم للتدبر. هل يستطيع الإنسان أن يتدبر وأن يتفهم كلام الله تعالى إلا بأن يكون عالما باللغة التي نزل بها القرآن؟ بالطبع لا. ما هي اللغة التي اختارها الله عز وجل لكتابه؟ هي لغة العرب، اللغة العربية. هذه اللغة العربية هي التي كلما نلت حظا كبيرا منها فهمت كتاب الله عز وجل. فكلما ازداد الإنسان حظا من فهم العربية، كلما ازداد حظا من تدبر كتاب الله عز وجل، والعكس بالعكس. وعلوم اللغة العربية علوم كثيرة جدا، على رأس هذه العلوم إخواني الكرام علم النحو. وعلم النحو وعلوم العربية على العموم، علم النحو الخصوص وعلوم العربية على العموم، قصر فيها الناس جدا، بل زعم بعض الناس اليوم أنه يستطيع أن يدخل في علوم الشريعة من عقيدة ومن فقه ومن حديث وغيره وهو في الأصل جاهل بعلوم العربية وعلم النحو. هذا لا يمكن أن يكون أبدا. لا يمكن أن يتعلم الإنسان أو أن يتدبر أو أن يتعلم علوم الشريعة، ذلك يقول أحد العلماء: هذه اللغة لسان الشرع، والشريعة عربية. هذه الشريعة الإخوان الكرام، والشريعة ما هي إلا قرآن وإيش؟ ها قولوا معي، وسنة. قرآن وسنة، والقرآن بلغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو جماعة بارك الله فيكم أن ننوي نية طيبة صالحة أن يكون تعلم اللغة العربية مشروعا للعمر. وهذه الدورة إن شاء الله تعالى في أقل متن في علم النحو. يعني تخيلوا معي، علم النحو علم واحد من علوم العربية، في صرف وفي بلاغة وفي عروض وفي أدب وفي شعر وفي نثر، كل هذه العلوم تفيد في فهم كتاب الله تعالى وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن في علم واحد، ونحن الآن في أقل متن من متون النحو. ما هذا المتن الذي معكم الآن؟ ما هو متن الأجواء؟ هذا أقل متن، في أوسع منه ملحة الإعراب، في أوسع منه قطر الندب، في أوسع منه كل هذا ألفية ابن مالك. فالإنسان المسلم يا أخواني الكرام، أو حتى الإنسان يريد أن يتعلم من العلم الشرعي، على الأقل يكون عنده شيء من اللغة العربية، وخاصة من علم النحو. هذا الشيء أقل ما يمكن أن يحصله هذه الأجرومية التي بين أيديكم اليوم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتم علينا هذا العمل، وأن يجعله مباركا، وأن يرزقنا فيه التوفيق والإخلاص والسداد. طيب، شوف أخواننا الكرام، إن شاء الله تعالى اليوم إن شاء الله تعالى والليلة نحن لن ندخل في الأجرومية، ولكن سيكون كلامنا الليلة أمثلة من كتاب الله تعالى لكي نعلم ما هي فائدة علم النحو. لو سئلت الآن ما فائدة علم النحو، تقول: أنا درست في المدارس النحو وما استفدت منه شيئا. وقد تقول: وما علمت منه شيئا. فاليوم إن شاء الله تعالى سنكتب لكم أمثلة، وكلكم عليكم أن تشاركوني فيها. وهذه الأمثلة بها تعلم إن شاء الله تعالى أهمية علم النحو في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهما فائدتان على الإنسان أن يتعلمهما إذا حصل شيئا من علم النحو. ما الفائدتان؟ الفائدة الأولى يا أحباب الكرام هو تحصيل الفهم، والفائدة الثانية هي تجنب اللحن. هل أنتم معي الآن؟ ما الفائدة الأولى؟ تحصيل الفهم، والفائدة الثانية تجنب اللحن. ما هو اللحن؟ اللحن والخطأ. هذا اللحن هو الذي من سببه قعد العلماء قواعد العربية بسبب اللحن، لأنكم تعلمون أن العرب في البداية كانوا يتكلمون على السليقة. ما هي السليقة؟ الفطرة والطبيعة، ما كانوا يخطئون. فلما دخل الناس في دين الله أفواجا واتسعت رقعة الإسلام بدأ يختلط باللسان العربي ألسنة أخرى من ألسنة العجم، فبدأ يقع اللحن. والعلماء يعني يروون لنا عدة حكايات أو قصص فيها أو كان منها سبب تقعيد علم النحو. من هذه الأشياء مثلا أن رجلا أعرابيا جاء وبحث عن أحد الناس، هذا كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكي يعلمه القرآن. فعلمه الرجل وقرأ له في سورة التوبة أن الله بريء من المشركين. قال له إيش؟ إحنا نقرأها إيش؟ ورسوله. قال له ورسوله، لحظة، العربي يفهم، يفهم لغة العرب لكن لا يفهم القرآن لأنه جديد على القرآن. فقال سبحان الله، أو برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برئ الله منه. سمع بهذه القصة من؟ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فقال ما يا عربي، أبرأ من رسوله؟ قال ليس لي علم بالقرآن وأقرأني فبريت مما برئ الله منه. قال ما هكذا يا أخ العرب، إنما هي ورسوله. فكيف كان رده؟ قال إذن أنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه. فهم هذا. وتروى أيضا هذا القصة أن أبو الأسد الدولي حاولوا معه أن يقاعد قواعد اللغة العربية، فأبى في البداية، يعني رفض أبو الأسد الدولي. طبعا أبو الأسود، يعني فضل أبو الأسود علينا جميعا في تقعيد قواعد هذه اللغة لا ينسى، وفضل لا يجحد. ودائما يا جماعة يعني نضع في حسباننا الترحم على هؤلاء الصالحين الذين يعني عاشوا حياتهم تعبا وجوء منهم يا جماعة. من قضى، يعني يحكي هذا عن سيبويه، قضى 40 سنة في البادية لكي ينظر كيف ينطق الأعراب. أنتم تعلمون أن اللغة إذا تدهورت يتأخر التدهور في البادية أم في الحضر؟ في البادية يتأخر التدهور. فكانوا يذهبون البادية يجلس هناك 40 سنة لكي يسجل ما ينطق به الأعراب ويقاعد من خلال هذا قواعد. شوف كيف يعني كيف تعبوا. لماذا يا أخواني؟ لأن هذا اللغة دين، لغتنا دين. يظن بعض الناس أن اللغة فقط مجرد تواصل، هذا اللغات غير العربية الناس يتواصلون بها وتفهمون بها، أما لغتنا ليست فقط مجرد تواصل، لغتنا لغة الدين. من فهمها فهم الكتاب وفهم السنة. فقالوا أن يعني جعلوا رجلا يقرأ القرآن أمام أبي الأسود، وقد يعني تعمد الرجل هذا الخطأ، وقد تعمد هذا ليش الخطأ. فهب أبو الأسد الدولي رحمه الله تعالى وحاول أن يقاعد قواعد اللغة العربية، وكان هو أول من حاول أن يقاعد قواعد اللغة العربية رحمة الله عليه ورحمة الله على علمائنا أجمعين. أرجع يا جماعة الآن، عندنا الآن فائدتين. الفائدة الأولى هي تحصيل الفهم، والفائدة الثانية تجنب اللحن. أنا سنكتب الآن لكم أمثلة على السطور كما اتفقنا يا جماعة لدورة عملية الآن، لتروا الآن بعض المسائل التي تدرس في علم النحو لو جهلها الإنسان لا يمكن أبدا أن يفهم كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أول مسألة معي إن شاء الله تعالى، نستعين بالله عز وجل. أول مسألة يا جماعة، هذه المسألة تسمى في علم النحو الاستثناء المنقطع. شوفوا بارك الله فيكم، الله عز وجل يقول لست عليهم بمصير إلا من تولى وإيش وكفر. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يا جماعة، هذا الدرس في باب النحو اسمه درس الاستثناء. الاستثناء معناه إخراج ما بعد إلا من حكم ما قبله. فنقول الآن: جاء القوم إلا زيدا. ماذا فهمت أنت الآن؟ حكمت على ما قبل إلا بحكم، وأخرجت ما بعدها من هذا الحكم. فالقوم قد جاءوا هذا الحكم، وزيد لم يأتي. هل يختلف على هذا أحد؟ هذا يسمى الاستثناء المتصل. ما معنى الاستثناء المتصل؟ يعني ما بعد إلا جزء مما قبلها أو بعض مما قبلها. احنا ما قلنا اي شيء حتى الان، هل انتم معي الان؟ طيب، ما رايكم ان نطبق هذه القاعده على هذه الايات؟ الله عز وجل يقول، اكتب لكم الان المثال العادي اللي عندنا احنا، نقول ايه؟ جاء القوم الا ايش؟ زيد. طيب يا جماعه، الله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه واله وسلم: لست عليهم بمصير إلا من تولى. لو حملناها على الظاهر نقول أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لست مسيطرا عليه إلا الكافر، فأنت عليه مسيطر. ما رأيكم في هذا المعنى؟ صحيح؟ لماذا خطأ؟ لماذا خطأ من ناحية المعنى؟ نعم، ليس مسيطرا على الكفار، بل ليس مسيطرا على المؤمنين. صح، ليس عليك هداهم. طيب، لكن هذا الظاهر تماما كما نقول جاء القوم الا زيدا. لماذا هنا حكمت بحكم وهنا حكمت بحكم اخر؟ شوفوا الان هذه المساله يا جماعه تدرس في علم النحو وتسمى الاستثناء الايش؟ المنقطع. انت عندما تجد هذه القاعده، قاعده الاستثناء المنقطع، تفهم القران فهما صحيحا ام فهما خاطئا؟ لو جهلت خطأ، ولو علمت صحيح. طيب، إذا كيف أفهمها أنا الآن؟ لست عليهم مصدر إلا من تولى، كيف أفهمها؟ أي نعم، أي لست مسيطرا عليهم ولست مسيطرا على الكافر. كيف أفهمها أنا الآن؟ شوفوا النحاة يقولوا إيش؟ يقولوا هذه إلا الاستثناء المنقطع بمعنى لكن. يعني لست عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. هل استقام عندك المعنى أم لم يستقم؟ استقام. طيب، لماذا أنا ضربت هذا المثال الآن؟ ليوضح يا جماعة أن في مسألة في علم النحو اسمها استثناء منقطع. من لم يفهم هذه المسألة فهم القرآن فهما إيش؟ خطأ. مثال آخر: ولا يا الذين آمنوا، هذه في سورة النساء وليست التي في البقرة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا لو كانت تجارة فيصح أن تأكلها بالباطل. ما رأيكم يا جماعة؟ خطأ. لماذا خطأ؟ لأنني أنا قلتها صح؟ لماذا خطأ؟ لأن التجارة ليست من الباطل صح؟ طيب، وكيف قد استثناها الله؟ لماذا إذا سألت الآن هي ليست من الباطل، لماذا استثناها الله عز وجل من الباطل وهي ليست منه؟ تقول هذا هو، تقول هذا استثناء منقطع إلا فيه بمعنى لكن. وصل الفكرة يا جماعة؟ هذه فكرة استثناء إيش؟ المنقطع. فعلمت أن هذا درس لا، هل هذا الاستثناء المنقطع يا جماعة هل درسته قبل ذلك في التفسير ولا في البلاغة ولا في الفقه؟ لا تدرسه إلا في النحو. به تفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا تكون أموالكم بينكم بالباطل إلا لو كانت تجارة عن تراض يصح أكلها، وهي حينئذ ليست من الإيش؟ من الباطل. هذه المسألة إيش نسميها؟ استثناء المنقطع. لا يذوقون فيها الموت في الجنة إلا الموتة الأولى. أيضا هذا استثناء إيش؟ منقطع أيضا. ولذلك تجدون في بعض المصاحف أن عند الاستثناء المنقطع يضعون قبل إلا علامة إيش؟ وقف. يهتم جمع الوقف والابتداء، يهتم بالوقف والابتداء، يستغرب كي أحيانا يضعون علامة وقف عند إلا، وأحيانا لا يضعون. إذا وجدت علامة للوقف موضوعة فاعلم أنه استثناء إيش؟ منقطع. وكون أنا بذلك إيه؟ غششتك صح؟ أول ما تجد علامة تعرف أن هذا استثناء إيش؟ منقطع. هذه يا جماعة مسألة، مسألة أخرى. عندنا مسألة يا جماعة بارك الله فيكم يدرسها النحاة اسمها الحذف، وهذه أصعب مسألة في علم النحو، أن يكون شيء في شيء محذوف، لأن اللغة العربية بنيت على الإيجاز، بل كانوا يقولون إيش؟ البلاغة الإيجاز. يعني الآن أنت لو قلت الآن معنى في سطر وأنا قلت هذا المعنى في سطرين، أينا أبلغ؟ لا، دخل في سطر واحد. فتجد كثيرا في كتاب الله تعالى كلمات أو جمل محذوفة، عندما تقرأ في التفسير يقول لك الحذف هنا محذوف، تستغرب لماذا المفسر قال هنا محذوف. أنك أنت لو درست علم النحو ستجد نحاة دائما يقولون هذا مبتدأ وهذا خبر، ويجوز حذف المبتدأ في الحالة التالية، ويجوز حذف الخبر في الحالة التالية. هذا الجملة الإسمية، وفي الجملة الفعلية عندك فاعل، عندك فعل مفاعل ومفعول، يقول لك يجوز حذف الفعل، طبعا الفعل لا يحذف، يجوز حذف الإيش؟ المفعول. هذا الجواز لا يكون إلا عندما تفهم، يعني لا يجوز أن يحذف شيء ويوهم يقع في اللبس. فنضرب لكم أمثلة الآن وأنتم تستغربون تقولون سبحان الله لماذا المفسر قال هنا شيء محذوف. الله عز وجل يقول مثلا جعل لكم السرابيل تقيكم، تقيكم من إيش؟ الحر. الله عز وجل يقول والذين تبوأوا الدار والإيمان. الله عز وجل يقول وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيش؟ طيب والله عز وجل يقول ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب. بينما نبدأ بالأخيرة هذه، والعبد المؤمن خير من مشرك، هل هنا شيء محذوف؟ وماذا؟ لا في يعني في كلمة محذوفة هنا في الجملة هذه، عبد موجودة هنا، عبد يعني خير من عبد المشرك، يعني العبد المؤمن خير من عبد المشرك. هل يختلف على ذلك اثنان؟ لا، في عبد مشرك وفي عبد كافر، لا في، بس طولتها جدا، هي كلمة واحدة يا جماعة. هل أنت الآن لو قال لك رجل الآن عبد مؤمن خير من عبد مشرك هل قلت طبعا أعلم صح؟ هل في أحد لا أعلم هذا؟ هذا لا تقال أصلا، هذه أصلا لا تقال. شوفنا لا أقولها لكم ولا بلاش؟
في أمل
في
ولا غير النكاح خالص، هذا النكاح ذكر في البداية ولا تنكح
خير المشركين كلهم أو خير المشرك العبد وغير العبد،
أيضا طولتها هي كلمة واحدة. ولا عبد المؤمن خير من حر المشرك، إيش رأيكم؟ العبد المؤمن عبد، تعرفين يا جماعة عبد رقيق يعني رقيق، إلا أنه إيش؟ مؤمن خير من الحر المشرك. هذا معنى الآية. طب سبحان الله كيف أعرف هذا؟ يقول لك النحاة يقولون هذا، يقولون الآن يجوز لك أن تحذف المنعود، إذا تحذف بس لا، بس متى يا جماعة مسألة الحذف كل هذه متى يجوز؟ متى؟ متى؟ أي نعم، يعني بده يكون الأمر واضح الآن. طبعا أنت قد تقول الآن لم يكن عندنا واضحة، كلنا ما عرفناه، لا يكون واضح عند العرب الأقحاح يعني. تمام، العبد منخل. فيأتي الآن نحن ندرس النحو يا جماعة يقول لك عند العلم باب النعت يقول لك يجوز أن يحذف المنعوت. شهد منعوت وهذا إيش؟ نعت. يجوز لك أن يحذف. وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وبالعكس يقل أو في العكس
يجوز
أي نعم
حذف النعت وحذف المنعوت.
أي نعم هذا الآن حذفنا إيش؟
المنعوت.
طيب ممكن نعرف النعت؟
هنا ممكن وكان ورعون ملك يأخذ كل
صالحة صالحة ولا سليمة؟
صالحة سليمة
ولا سليمة؟ كل هذا صحيح؟
أي نعم يجوز يعني.
ممتاز. يأخذ إذا أنت الآن قدرت إيش؟ نعت ولا منعوت؟ نعت. شو يا جمارك الله فيك؟ إحنا لا نريد بهذا الأمثلة تعقيد أحد. يعني في بعض الناس يقول أنا ما أعرف النعت. كل هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. بس هذه فقط من باب التشويق لتعلم كيف أن النحو مع القرآن مع السنة ما في فرق. إحنا اللي فرقنا. إحنا فرقنا بينهم. هذا علم هذا مستحيل الإنسان يدرس اللغة العربية يدرس القرآن والسنة وهو يجهل هذه القواعد. طيب. فالآن عندما قلنا نعت مثلاً أو قل استثناء واحد يقول أنا ما سمعت هذا فالحمد لله هذا أول مرة وآخر مرة إيش أحضر. لا لا يا جماعة والقضافين كل شيء سيأتي ويأتي بتفصيل وعن الحمد لله رب العالمين لسنا مستعجلين. هذا متن صغير جدا متن جرمية ونمشي فيه ونسأل ونتناقش ونعطيكم تدريبات وتمارين فلا تستعجلوا ولا تزعلش إن في شيء ما سمعت عنه من قبل ستسمع إن شاء الله.
يا رب يكون فرع من فروع المعنى
طبعا هكذا قال الإعراب فرع المعنى. طيب طب من أين عرفت هنا أن المحذوف صالحة؟ لأنه أحسن لأنه خرقها لأنه عابها. ولو كان الملك يأخذ كل سفينة ما كان في حاجة لإيش؟ ما كان حاجة لتعييب هذه الإيش؟ السفينة. طيب سرابيل إيش السرابيل؟ الملابس اللباس. سرابيل تقيكم من إيش؟ الحر. يعني الملابس تحمينا من الحر. هل هناك شيء محذوف؟
الشمس.
الشمس هي الحر.
إحراق كمان إحراق الحر اللي أكسرنا مثلا.
أيوه هذا كله الحر. هذا كله الحر.
والبرد.
يا جماعة الملابس التي تقينا من الحر، ألا تقينا من البرد؟ بالعكس أنت في الحر تلبس ملابس قليلة، لكن في البرد تزيد من الملابس لكي تقيق الإيش؟ البرد. لا يتقيق بالحر والبرد هكذا تقيق بالحر والإيش والبرد. أنت لما تعرف بعد ما تعرف التقدير تقول سبحان الله صح صحيح صح أم لا؟ مستحيل تكون دقيقا تقينا الحر ولا تقينا الإيش
البرد.
طب أنت لما تدرس النحو يا جماعة تروح في علم النحو يقول لك الآن يجوز حذف الواو هذه وهو العطف يجوز حذفها مع معطوفها. يجوز أن نحذف الواو مع عين حتى الفاء أيضا يجوز أن نحذف الفاء مع معطوفها أيضا. ذكرت مثال يقول فقل نضرب بعصاك الايش فانفجر اليس كذلك؟ هناك شيء محذوف؟ هل هناك شيء محذوف يا جماعه؟
فضرب.
نعم فضرب فايش؟ فانفجر. انا حذفت ايه الحين؟ ماذا حذفت؟ حذفت الفاء العاطفه مع المعطوف ما الفعل هذا معطوف وعطفك الفعل على الفعل يصح. يعني جزء تعطف الفعل على الايش؟ على الفعل. اضرب بعصاك الحجرة فضرب فانفجر. هذا كثير جدا في الايش؟ في يعني كثير جدا في كتاب الله عز وجل. لكن لما تقرا سورة ويبني على هذا خلاف فقهي يا جماعة. لما تقرا الان سورة البقرة مثلا لما ربنا عز وجل يعني قال الذي يسافر يجوز له ان ايش؟ ان يفطر. فبعض المحيط يقول لي فأفطر فعدة من أيام أخرى. يعني هو أكيد أفطر ويأخذ من هذا أنه لابد أن إيش أن يكون عليه عدة من أيام أخرى. يقول فأفطر فأفطر يعني يقدر كان يكون مريضا على سفر فأفطر فعدة. هذا التقدير من حيث اللغة صحيح أم خطأ؟ صحيح لأنه هذا قاعد قاعدة النحاة. هنا ندوس ذلك أن تحذف الفاء وأن تحذف الواو مع معطوفه هذا لا يكون إلا مع الفاء مع إيش؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان. إيش معنى تبوأوا؟ سكنوا. سكنوا الدار وسكنوا صح؟ نحن نسكن الدار وهل نسكن الإيمان؟ إذن هناك شيء
الإيمان سكنهم
يعني التزموا الإيمان اعتقدوا الإيمان. قلت يا شيخ لا بس الإيمان لا يسكن هو يسكن يسكن طبعا وقد يفر فتبوا الدار والتزموا الإيش الإيمان واعتقدوا الإيمان. فهنا أيضا يا جماعة شيء محدود لنا في الحقيقة أن الإيمان إيه لا يسكن هذه الطريقة. طبعا بارك الله فيكم مسألة الحذر والتقدير الله شيء الأتان الآن ليس هذا الأمر يعني راجعا إلى مزاج الإنسان بل لابد أن يصير على قواعد إيش قواعد اللغة يعني مع قواعد اللغة يعني يتأكد قبل ذلك أن هذا الأمر يعني يجوز أن يعني أضرب لكم مثال الآن طبعا عنده أيضا قاعدة أن يجوز حذف المضاف. الله عز وجل يقول أنه يجربوا في قلوبهم حب العيد والعيد العيد طبعا أنت خربت كده ده. خربوا ويشربوا في قلوبهم العيد العيد يعني العيد يشربوه حب العيش يبقى فيه مضاف ايش المضاف هو اللي حذف يا جماعه. لحظه يا جماعه هل نحذف منعوت نحذف نعت نحذف ايش تابع نحذف الفعل نحذف الفاء مع معطوفها. طيب هنا نحذف المضاف لا يختلف احد من العلماء ان هذه قاعده جائزه في اللغه العربيه وموجوده كثيرا في كتاب الله تعالى. طيب لكن انتبهوا لهذا يا جماعه لكن لا يعني تجعل هذا الامر خارج منك انت لانك قد تخطئ في اشياء وقد وقع فيها بعض العلماء يعني. وجاء ايش طبعا يعني من عقيده السنه الله عز وجل ياتي يوم القيامه ليحاسب الخلائق صح. طيب بعض الناس ينفي هذا ينفي صفه الايش المجيء والاتيان فيتكئ على قاعده في اللغه وهي قاعدة حذف المضاف ويقول هنا مضاف وجاء أمر ربك. أنت لو قلت وجاء أمر ربك من حيث الناحية اللغوية ولا تنكر صفة المجيء لا ضير. أما أن تتخذ وأن تتكي على هذه القاعدة لتنكر صفة من صفات الله عز وجل نقول لك لا هنا لا إيش لا يصح ولا يجوز لك لأنه يقول وجاء أمر ربك فينكر مسألة الإيه المجيء. هذه يعني مسألة يعني ذكرتنا أيضا مسألة مهمة جماعة علاقة اللغة بالإيش بالعقيدة. عندنا قاعدة الآن في اللغة العربية أن المصدر لا يثنى ولا يجي.
معلش شوف بس النقطة دي وجاء ربك هنا يعني لا يجوز إن أنا أقول إن هنا في حذف يعني.
أي نعم.
يعني وجاء ربك والملائكة فالمجيء
مجيء.
مجيء
عادية. لا مش عادية ما نقدرش نقول عادية.
لا يعني.
لا. كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى.
كما يليق بجلاله بس أقصد المجيء كما في اللغة يعني كما جاءت اللغة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى جاء كيف يجيء هو يعني.
لا نقول كيف. أي نعم لكن هو يجيء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. والله أعلم بمجيئه سبحانه عز وجل. بارك الله فيك. لكن بعض الناس يا أخي بارك الله فيك قد يتكئ على هذا القاعدة وهي قاعدة صحيحة لغويا. بس يتك على هذه القاعدة ويقول جاء أمر ربك نقول فيه نعم هو لو قال قاعدة لغوية بس ما في مشكلة لكن هو يكون يريد من وراء هذا أن ينكر صفة الإيش المجيء. طبعا لا يكون هذا خطأ لأنه نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم.
المجيء معلوم كيف مجيء
نعم كان الكلام من الإمام مالك. طيب شغلي مع بارك الله فيكم إيش القاعدة اللي قلتها الآن من يذكرني المصدر
لا يثنى
ولا إيش ولا يجمع. فنقول مثلا ضرب ضربا وأكل أكلا إيه جمع أكل ما في داعي للجمع. لماذا؟ لأنه أصلا المصدر يدل على القليل والكثير هذا في اللغة في الأصل المصدر يدل على القليل وعلى الإيش وعلى الكثير. طيب فأنت الآن لما تقول مثلا إيش يد الله فوق أيديه بل يداه نفس الأمر الآن بس لاحظ الآن الذين يتكون على اللغة سيخطئون الآن. هو الآن بعض الناس يعني يؤول اليد بالإيش القوة أو القدرة نعم أو النعمة. طبعا التأويل في حد ذاته ليس مذموما، لأن المذموم أن يكون أنت تريد من وراء هذا التأويل إنكار إيش؟ إنكار الصفة. أي نعم، من الصفة. طيب، فنقول له الآن لماذا أنت قلت هذا؟ هو ينكر صفة اليد لله عز وجل، ينكر صفة اليد فيؤولها، لا يجد مخرجا إلا بالتأويل، قوة القدرة النعمة. طيب، فنحن الآن سنحصره في هذه الآية، بل يداه مبسوطتان، يؤولها الآن، يؤولها بالإيش؟ فيقول بدل يداه يقول إيش؟ قوتاه ونعمتاه وقدرتاه. القوة مصدر والقدرة المصدر والنعمة مصدر، هو الآن سناها أليس كذلك؟ هل هذا صح؟ هذا لا صح، هذه قاعدة لغوية، أن المصدر لا يثنى ولا يجمع إلا إذا أريد أن تعدد الأنواع، أو الضرب، هذا ضرب وهذا له ضرب وهذا له ضرب، أقول الضروب، تعدد الأنواع. أما نجمع الشيء نفسه، أجمع المصدر نفسه، هذا لا يصح. فالذي ألغى صفة اليدين لله عز وجل كما تليق بجلاله وقع في محظور إيش؟ لغوي. فبهذه القاعدة اللغوية تستطيع إن شاء الله تعالى أن تعلم هذا الرجل على صواب أم على إيه؟ أم على خطأ. طيب، هذا جماعة أيضا مسألة، إحنا كلمة كم مسألة جماعة الآن؟ كم مسألة؟ ثلاثة. ما هي؟ سلام القطع. طيب، وما هي؟ حد والتقدير. طيب، هذه الثلاثة. المسألة الرابعة، هذه مسألة موجودة عند النحاة أيضا، وأنا عند الكلام بارك الله فيك، لا ضرر عليك اليوم أن تسمع مصطلحات تكون جديدة عليك، لا تحزن، إن الله معك، فأبشر يعني، كل هذه الأشياء ستأتي إن شاء الله.
في سؤال
يا
شيخ.
تفضل يا شيخ.
بالنسبة لليد والإيد.
أي نعم.
لو استشهد والسماء بنيناها بعيد.
أي نعم. لهذه هنا بقوة. أنا هذه لا أيدي عنها كانت بقوة أيدي. هذه موجودة في اللغة العربية، أدى يأيده. فهنا في هذا المكان يعني بقوة. أي نعم. بارك الله فيك.
طيب شيخنا. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟
أي نعم، بيدي. طيب.
شيء
أولون. يا أولون. هذا صار. يا بالنعمة بالقدرة، يعني خلقته بقدرتي. يا وروه بهذا الطريق. أي نعم. سواء التغيير هذا باب يعني من فتحه فلن يغلق. سواء أول كل ما لا يعني كل ما لا يعتقد يأول. يأول. أي نعم. الله فيك. طيب. شو جواب الله فيك؟ المسألة على ذلك مسألة نسميها إيش؟ إيش هذه المسألة؟ الرطبة. إحنا ماذا نصنع الآن؟ ماذا نصنع؟ الطريقة التي نحن ماشيين بها؟ نأتي الآن بمسائل تدرس في علم النحو ونطبقه على كلام الله عز وجل وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن المسألة الأولى، مسألة الإيش؟ استدلال إيش؟ المنقطع. المسألة الثانية حفظ التقدير. المسألة الثالثة والعقيدة. هذه المسألة الرابعة مسألة الرتبة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم عندنا في اللغة العربية الجملة كم جملة؟ اسمية وفعلية. هذا عند اسمية وإيش؟ فعلية. طيب الاسمية أكيد بدأ اسم، ما ركناها؟ طيب. والفعلية فعل وفاعل وإيش؟ مفعول. ماشي، ما فيش مشكلة، يعني ليس إيش عمدة، صح؟ أيوه. طيب أنا الآن كتبت لكم الآن ما في جملة في اللغة العربية إلا تكون اسمية أو فعلية. إن بدأت باسم فهي اسمية، بدأت بفعل فهي فعلية، إن بدأت بحرف انظر إلى ما بعد الحرف أو قدر. لا مسألة معنى في مسألة الحروف. طيب الاسمية تكون مبتدأ وإيش؟ خبر. فعلية فعل وفعل. هذا التقسيم الذي أنا كتبته أمامكم الآن هذا هو الترتيب الأصلي. فالنحاة الآن يعني أقول لكم شوف بالك، والأصل في الأخبار أن تؤخر وجوزوا التقديم إذ لا ضرر، يعني الأصل أن تؤخر وأن تقدم. وبعد فعل فاعل، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو إلا ضمير مستتر. شو لما نتكلم عن الفعل المفعول، والأصل في الفاعل أن يتصل، يعني يتصل بالفعل، والأصل في المفعول أن
ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. لماذا نقول هذا الآن؟ لتعلم النحاة عندما يتكلمون عن الجمل يذكرون لنا الرتبة، يعني ما الذي حقه التقديم وما الذي حقه التأخير. طيب ما الفائدة التي تعود علينا من وراء هذا؟ فوائد كثيرة جدا. انظر معي، الله عز وجل يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، والله عز وجل يقول إنما
يخشى الله،
يخشى الله يخشى الله من عباده
العلماء.
طيب يعني شايفتنا كثيرا نفسك. طيب وإذ ابتلى، من الذي ابتلى ومن الذي ابتلي؟
ابتلى الله وابتلي إبراهيم.
من الذي ابتلى؟
الله إبراهيم.
أنت بعد المسلم عايش حتى الأنسب، إياك
نعبد.
الذي ابتلى هو الله عز وجل، والذي ابتلي هو إبراهيم. كيف عرفت هذا؟ ليش؟ لا لا قلت معنى ده، أنت عرفت المعنى لأن أكيد الرد الله عز وجل أكيد. إحنا نرد الحركة، يعني لو كنت شخص لن تعرف صح؟ لا، من الحركات يا جماعة، المفعول حركته إيش؟ النصب، والفاعل الرفع. فالآن رأيت الآن، أنا رأيت هذه الرفع الآن على كلمة، إذا أكيد هي إيش؟ الفاعل. ورأيت إبراهيم عليه فتح، أكيد هو إيش؟ المفعول. لكن كل ما في الأمر أنه قد تقدم المفعول على الفاعل، فيأتي لك الآن في باب الفاعل المفعول يقول لك يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل، وأحيانا يقول يجوز، وأحيانا يقول إيش؟
يجب.
هذه إيش؟
يجب.
هذه يجب. يعني أنت لو قلت لغتك وإذ ابتلى ربه إبراهيم، هل يصح هذا؟
اتصل ضمير بالفاعل.
أيوة، اتصل ضمير بإيش؟
بالفاعل يعود على
المفعول به. ارجع على درس الرتبة الآن. المفعول به رتبته أصلا الإيش؟
التأخير.
فأصلا رتبته التأخير. فكيف يقدم ربه الآن؟ والضمير يا جماعة نقول جاء زيد فضربته. لا خير، هذا ليس اشتغالا. جاء زيد ايش؟ فضربته. فنقول جاء زيد فضربته، فاكيد الضمير يعود على المتقدم، اليس كذلك؟ اما ان يعود الضمير على متاخر اقول ربه ثم اقول ابراهيم، هذا لا يصح لغه، لانه سيكون حينئذ عاد الضمير على متاخر في اللفظ وفي الرتبه، وهذا لا يصح في الايش؟ في اللغه العربيه. فهذه حاله ايش؟ وجود. فالذي ابتلى هنا ايش؟ هو طبعا انتم سبحان الله تعرفون هذا من المعنى، لان اكيد الذي ابتلى هو الله عز وجل. لكن شوف ايضا تلك الرسل تضم بعضهم على بعض، منهم من؟ من هنا ما في تقديم وتاخير، بس انا اريد فائده الان. شكل اضبط الله ولا الله؟
كلام الله
يعني فتحه ولا ضمه يا جماعه؟ ولا ضمه من الخلاف، اختلفوا ما فيش مشكله. ها، فتحه، ممتاز. هناك من قال فتحه، الحمد لله، كنت اريد ان يقول احد فتحه، لان في الحقيقه ضمه وليس ايه.
تعالى هو الذي كلم،
اي كلم الله. شوف الان في احفظ الاسماء، لا تنسوها، لان هؤلاء الناس لهم فضل عليه. أول واحد أنا ذكرته اليوم من؟ أبو الأسود
إيش؟
الدؤلي. وقلت أيضا سيبويه، صح؟ لا تنسى هذا الثالث، أبو عمرو البصري. كل أئمة اللغة، هذه خذوها مني الآن، هذا سر الآن، كل أئمة اللغة المتقدمين كلهم كانت عقائدهم صافية، كانوا على مذهب الحق. أبو عمرو البصري هذا إمام في اللغة وإمام في القراءة. قال له رجل ممن ينكرون كلام الله، يعني بعض الناس يقولون عياذا بالله ان الله عز وجل ايش؟ لا يتكلم. قلنا لهم القرآن، القرآن هذا كلام نفسي، هكذا خلقه الله مخلوق عياذا بالله، فينفي صفة الإيش؟ الكلام. فقال هذا الرجل ممن يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، قال لأبي عمرو البصري، نسيت اسمه، لا اسمه إيش؟ طب عمرو البصري، قال اقرأ كلم الله حتى تكون إيش؟ مفعول به، حتى يكون موسى كلم الله لكن الله لم يتكلم وتمشي. فكان رده إيش؟ قال فإن فعلت هذا فكيف أفعل بقوله تعالى وكلمه ربه؟ هذه فاعل، ما يختلف عليها إيش؟ اختلف عليها حد. هذا كان رده رحمه الله. طيب المسألة الثانية يا جماعة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أين الفاعل؟ العلماء. وأين المفعول؟ لماذا هذا التقديم والتأخير؟ أي نعم، هو في حقه هنا أيضا واجب. أي نعم هنا أيضا واجب. لا، لماذا لم يحفظ معنا؟
العلماء يخشونهم الله.
طيب، ها لا، الحصر. الحصر، ويتضح هذا في إياك نعبد أكثر إن شاء الله تعالى. إيش هو الحصر؟ أنا نقول يا جماعة الآن حضر معنا زيد. هل في مانع أن يكون حضر عمرو وخالد؟ في مانع؟ لكن أنا قلت حضر زيد. لا، أنا أريد أن أحصر الحضور في أقول ما حضر إلا زيد. هل حضر أحد آخر؟ هذا هو الحصر. طيب احفظ القاعدة الآن، الحق المحصور بعد إنما من يقول؟ يؤخر. المحصور بعد إنما إيش؟ يؤخر. يا جماعة تتعشيته ولا لا؟ تعشيته؟ لا، النحو هذا محتاج واحد يكون يتعشى وشرب شاي، صح؟ ماشي؟ وايضا مش محتاج ينام، فانتبهوا لهذا. والله دحوه كده يا جماعه، النحو تروح وتيجي يعني الى ان تكرهني انا متاكد. ماشي؟ طيب، انما طيب الان شوفوا بارك الله فيك، انما يخشى الله من عباده ايش؟ العلماء. احفظوها الان، المحصور محصور فيه يعني بعد انما ايش؟ يؤخر. فانا قلت انما يخشى العلماء من الله او يخشى العلماء الله، ما في حصر. كلام صحيح بس ما في حصر. نعم، أكون العلماء وغيرهم. أحسن، بارك الله فيك. طيب هذا الأمر يمكن هذا يعني موحشة، لكن هذا أوضح يا جماعة. إحنا الأصل نقول إيش؟ نعبدك، صح؟ نعبدك، مش هذا الأصل يا جماعة؟ نعبدك ممتاز. الآن لما قلنا نعبدك، أنت لما تقول الآن معلش، أنت تقول الآن لأبيك أحبك، هل معنى هذا أنك لا تحب أمك؟ ما هي بس كل قضية أنا سكتت قلت أحب. طب أنت تريد الآن أن تقول له أنا لا أحب إلا أنت، فقل إيش؟ ها؟ إياك إيش؟ أحب. لما تقول إياك أحب، إذا معناه لا أحب إلا إيش؟ ممتاز. هذا هو ما قل نعبدك، كأنك تقول يصح أن تقول نعبدك وأعبد معك غيرك، يصح التشريك لغة. لا، أردت أن تنفي التشريك فتقدم وتؤخر. هذا يقول إيش؟ يقولون إيش؟ لاحظوا اسمعوني، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فأنت لما قلت إياك نعبد من الخطأ، لو أنا سألتك الآن ما معنى إياك نعبد، خطأ أن تقول أي نعبدك، خطأ. أي نعم، لما أقول لك ما معنى إياك نعبد، قل معناها نعبدك ولا نعبد معك غيرك، هذا معناها. من أين أتينا بهذا المعنى؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد في اللغة العربية إيش؟ الحصر. تقول طب معنى هذا بالنحو؟ لا، يقول لك الآن، ويقول مثلا قلت الآن والأصل فعل الفصل، أصل فعل الفصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، المفعول نفسه قد يأتي قبل إيش؟ كل المفعول أتى قبل إيش؟ الفعل. مش انت تقرا يا جماعه فريقا هذا يعني هذا ايش؟ هذا فريق، هذا المفعول به اتى قبل ايش؟ قبل الفعل. هذه المساله رقم كم؟ ايش؟
هو اقرب للبلاغه من النحو يعني.
نعم،
اقرب للبلاغه من النحو.
لا، هو بارك الله فيك، اهل النحو يقولون هذا يجوز ام لا يجوز، يقول لك هذا يجوز او لا يجوز او يجب. بعد ذلك أهل البلاغة يقولون متى الذي يجوز هذا، متى يكون أحسن. يعني إحنا الآن في النحو نقول هذا يجوز صح؟ هذا يجوز وهذا يجوز؟ يجوز. هذا أهل النحو الآن. أهل البلاغة متى يتكلمون؟ بعد النحاة، لن يتكلموا إلا إذا تكلمنا. إحنا قلنا هذا يجوز، ثم يقولون هم يقولون هذا أبلغ من هذا عندما تريد نفي الإيش؟ نفي التشريع. يكون هذا. فالنحو أخي الحبيب بارك الله فيك يقولون يعني حدود الجواز وحدود الوجوب. أهل البلاغة يقول الأحسن ماذا؟ أي نعم بارك الله فيك. عندنا مسألة هذه مهمة جدا جدا في علم التفسير. هذه المسألة يعني حتى سبحان الله هذا مسألة ما كنا ندرسها في المدارس، يعني أكتبها حتى لا أنساها. مسألة معاني الحروف ومسألة يعني التعلق. احنا كنا ندرس في المدرسة إن من حرف إيش؟ جر. إذن ما الذي بعدها؟ مجرور. سبحان الذي أسرى عبدي ليلا من المسجد. فيقولون من حرف الجر هذا صحيح. هذا أقصى ما عرفناه، وقد يعني تركوا المهم. ليس المهم أنها تجر، هذا كل الناس يعرف هذا. المهم أن من هذه لها معنى، وليت معناها كان واحدا بل يتعدد معناها. فأنت تقول إيش؟ سبحان الذي أسرى بي ليلا من المسجد. إيش معناها؟
ابتداء الغاية.
ابتداء الغاية. ابتداء إيش؟ الغاية. إيش معنى ابتداء الغاية؟ بداية يعني المكان. اي نعم. طيب الى المسجد الحرام، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى الى انتهى ايش؟ طيب كلوا مما رزقناكم، خلوها احسن، انفقوا ايش؟ مما رزقناكم. مما هذا يا جماعه من ايضا وما صح؟ هل معناه هنا كذا الغير؟
لا.
ايش معناه هنا؟
التبعيض.
ممتاز. وما هو التبعيض؟
بعض الشيء.
ممتاز. لاحظوا هذه من وهذه من، هنا لها معنى وهنا لها معنى. لما يقول الله عز وجل مثلا يحلون فيها من أسامة. ايش نعم ممتاز. اي نعم تسمى جنسيه. والمشهور عند النحاة بيانيه. بيانيه يعني بيان الجنس. هذه بيانيه يا جماعه، يعني ليس من بعض، لا انا بينت الاساور من ايش؟ من اي شيء. يسموها ايش؟ بيانيه. شوف الملك يقول ايه؟ بعض وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تاتي لبدء الازمنه. فمن هذه يا جماعة لها أكثر من إيش؟ من معنى. هذا الإنسان إذا جهل هذا في الحقيقة لا يفهم أشياء كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. الباء إيش معنى الباء؟ نعم؟ التعديل. هي حرف جر. إحنا اتفقنا كل الجماعة هذه حروف جر تجر، لكن الخلاف الآن في معناها الآن. إيش معنى الباء؟ الإلصاق. أحسنت بارك الله فيك يا شباب. هذا الأصل فيها يا جماعة، أنها للإيش؟ للإلصاق. ربنا قريب باتخاذهم الإيش؟ العلم صح؟ فبما نقضهم. هذا الإلصاق هذه سببية صح؟ ولا معنى كثيرة جدا. وامسحوا إيش معنى هنا؟ التبعيض. الإلصاق والتبعيض. هذا الذي كنت أريد أن أصل إليه، والحمد لله أنتم وصلتموني بسرعة. أنا أبحث عن طريق حتى أصل، أصلتموني. هذا جماعة الخلاف الموجود هنا عند النحاة هو الخلاف الذي قفز إلى الفقهاء وما زال عندهم ولم يردوا إلينا إلى اليوم. ما هو؟ أن هذه البيع تفيد الطبعين أم لا؟ تفيد؟ إن قلت فالمسؤولية عليك. إن قلت فالآن الطبعين لم يقل به سبوي، هذا يكفي أن سبوي لم يذكر للباء أي معنى الإيش؟ الطبعين. فالآن الله عز وجل يقول امسحوا برؤوسكم، إن قلت أنها للطبعيض فستكون حينئذ على مذهب الشافعي الذي يجوز أن يمسح بعض جزء أو أي شيء مسحته فقد أجزأ عنك، إن قلت أنها لإيش؟ للطبعيض. إن قلت أنها ليست للطبعيض ولا تأتي للطبعيض حينئذ لا ترى بهذا الإيش؟ لا ترى هذا المذهب. شوفوا يا جماعة هذا الخلاف الموجود عند النحاء. طيب نفس الأمر في إله، إله إيش معنى إله؟ أنت قلت من أنت إيش؟ أنت رأى سبحان الله أسرع عبد الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل الغاية تدخل معنا أم تخرج؟ يعني أنا الآن سرت من المسجد الحرام إلى المسجد يعني على أوله ولا أكيد تجوزته؟ يعني ما بعد إلا داخل في الغاية ولا غير داخل؟ داخل أو غير داخل؟ أيضا أقول لكم لا نرجح، بس أقول لكم هذا الخلاف عند الفقهاء الذين قالوا داخل قالوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الذين قالوا أنت مع الذين قالوا، أما أنا فلست مع هؤلاء ولا هؤلاء. أي نعم، الذين قالوا أنها دخلت فقال لابد أن تغسل المرفقين وإن لم تفعل فلا يجزئكم، الذين قالوا أنها إيش؟ أي نعم. وفي الحقيقة عن النحاة يرجحون أنه غير داخل.
طيب لو كان كده كنا نستعمل حتى
لو كان كده كنا نستعمل
مشمولة كنا نستعمل حتى.
لماذا؟
لأن حتى مثلا أول ما توصل خلاص وصلت.
بالعكس. لا بالعكس، لا ليس هذا، أصلا أهل النحو يقولون إن حتى لا تتصل بآخر الشيء، هذا عندهم يعني الفرق عندهم بين إلى وحتى، صحيح حتى تفيد انتهى الغاية وإلى تفيد انتهى الغاية، بس أقول لك أنا سهرت حتى آخر الليل، لابد تكون آخر الشيء تقول حتى. طب أنت لو سهرت إلى نصف الليل، هم يقول لا يصح أن تقول سهرت حتى منتصف الليل، لا يصح تقول إلى. نعم. فالعموم بارك الله فيكم هم أهل النحو يقولون اللي أرجح عندهم أن ما بعد الغاية لا يدخل. طب يقولون لكن هنا ليس من هذا النوع، لكن يقولون هنا إلى قد تكون بمعنى مع. أي نعم، وهذا قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم يعني مع، ويزدكم قوة يعني مع. فبعضهم الذين يقولوا المرفق داخل ليس من أجل أنه ما بعد إلا يدخل، إنما من أجل أن إلا هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع. طبعا إحنا جماعة لسنا من أهل الترجيح فقط، إنما نريد أن نوضح إيش إن هذا الخلاف الموجود في الفقه هو أصلا مبني على كلام في إيش؟ في النحو. فالإنسان الذي لا يعرف هذا ويريد أن يقفز لكي يتعلم الإيش الفقه، هل هذا صح؟ لا، في العلم الشرعي لا صح أبدا، إنسان لابد أن يتدرج. طيب هذا معنى إيش إلى احنا يا جماعه ان شاء الله تعالى هي المحاضره ان شاء الله ساعه من الساعه 7 والربع الى 8 ونيش والربع ان شاء الله. عندنا اخر مساله ان شاء الله تعالى هي مساله الايش؟ التعلق. ايش معنى التعلق؟ احنا كنا كتبنا هنا الان، بس انا كنت ارد ان اشير ايضا في مساله، يعني مساله في حرف الجر في ايش معناه؟
الظرفيه
صح؟ أي نعم. طيب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في ظرفية، هذه سببية، يعني بسبب إيش؟ هرة. شفت الآن؟ يعني أنت الآن لما تكون درست هذه الأشياء ما تعرف أنها سببية، لكن لو أنت يا جماعة ترجع للنحاة، وهذا كان برضه موجود في أصول الفقه، يعني كيف تكلموا في هذا به تفهم كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسألة يا جماعة اليوم حتى لا نطل عليكم، احنا قلنا ان الجملة في اللغة العربية كم نوع؟
نوعين
اسمية وايش؟ فعلية. طب انا لما اقول مثلا بسم الله هل يجب من اسمية ضيف عليه؟
اسمية
اسمية؟ من يخالف الشيخ؟
اسمية
حسب المتعلم.
أي ممتاز. حسب ما تقدره أنت. كيف تقول يعني إيش معنى التقدير هذا؟ يا جماعة أنت عندك الآن الجملة إما اسمية وفعلية، أنت الآن عندك جار ومجرور أو ظرف نسميه إيش؟ لا نسميه شبه جملة. صح؟ آه. الجار والمجرور والظرف نسميه شبه
جملة.
شبه جملة. ممتاز. شبه الجملة هذه لا بد أن تتعلق بشيء. هذا الشيء إما أن يكون موجودا وإما أن يكون محذوفا. فإن كان محذوفا فأنت تورطت الآن، لا بد أن تقدره يا مسكين. فالآن ماذا ستقدر أنت الآن؟ أبدأ؟
أبدأ.
إذن هي جملة فعلي، كلكم ستقدرون هذا التقدير.
ابتدائي.
ابتدائي. إذن هي إيش؟ اسمي. فأنت عند الإعراب ستقول إيه؟ بسم الله جار وإيش؟ ومجرور. طيب، وهذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدا أو إيش؟ أو ابتدائي. فإن قدرت هذا هي فعلية، وإن قدرت هذا فهي إيش؟
اسمية.
طيب لاحظوا الآن، يعني بعض العلماء يقول الأفضل أن تقدر من جنس ما تفعل، هذا يقولون أحسن هذا، لأنك تقول أبدا دائما ستقول إيش؟ أبدا. إنما الذي سيقرأ يقول
أقرأ.
طب والذي سيأكل؟ نعم يعني يقدر. والذي سيشرب؟ وهكذا. فأنت تقدر. وبعضهم أيضا يقول أحسن أن تقدر ليش الفعل، لأن الأصل في العمل للأفعال وليس للأسماء. بس أنا ما تكلمت الآن على التعلق، يعني فقط مقدمة. بس نمشي شوية جماعة لأنه في فائدة الآن. باسم جر ومجرور وتعلق المحذوف تقدر أبدا أو ابتدائي. طيب اسم الجلالة مضاف إليه مجرور بالكسر. أي نعم. طيب الرحمن نعت ولا صفة؟ ماشي ممتاز. الرحمن نعت أو صفة. طيب الرحمن علم على الله عز وجل؟ علم؟
علم.
إيش من علم؟
لا غير ألف ولام. بالعكس هذا ألف ولام زيه.
أقول رحمن الدنيا والآخرة، أقول يا رب يا عفو الله لك عفو، عفو علم حل ودون الفلاح. أنا
أسمائي لا أقول في حاسمائي لا أخير رحمن بدون أنك بلا مصر.
يجوز أن نقول حق الأخرين رحمن، تقصد رحيم.
لا يجوز.
لا يجوز. زي في ألف ولام علم على شخص
علم.
إذا ألغي مسألة الألف ولام هذا. أنا سألك أسألها الآن، الرحمن علم أم لا
علم؟
علم من؟ الله. يا جماعة العلم الذي يعني يسمى به الشخص، أنا سميت هذا سميت زيد، سميت عمرو، سميت إيش؟ أنا يدل عليه يعين مسمى مطلقا، سميت علم، اتفقنا أنه علم. طيب عند أنه حاجة القاعدة الآية يقولون العلم، دققوا معي، ينعت ولا ينعت به. وأنا أعيد يا جماعة بارك الله فيكم، هذا الكلام والله ليس للتعقيد، اللي ما يكون فيه ما هذه المسألة كلها ليس فائدة، هذا بس الباب الإيش؟ الإيش؟ التشويق والفوائد، حتى علموا أن لا غنى لنا عن تعلم هذا العلم. فيا جماعة أنا أقول زيد، اتفقنا أنه علم، أنا أقول جاء زيد الكريم وصفته نعته صح؟ هل فهو منعوت أو موصوف؟ هل يصح أن يجعل زيد نعت؟ من يأتي به نعت؟ يصح؟ ما أنتم الآن قلتم من علم نعت، لماذا ترجعون عما قلتم؟ صح أم لا؟ يعني كيف مش دائما ده؟ أين يا جماعة؟ أنتم ترجعون عما قلتم ولا نعربه نعت، ولا أرجع أنا عما أقول ونعربه نعت؟ هو الصبح هو النعت، الصبح هو النعت. يا جماعة شوفوا بارك الله فيكم، هذه مهمة وفائدة مهمة جدا. الآن أخوكم اسمه أشرف، أشرف هل يلزم أن نكون أشرف؟ لا يلزم صح؟ هذا اسم. العلم يا جماعة في أسماء الناس لا يلزم أن يكون فيه الصفة، فهو قد يكون أحمد هل أو محمود، هل معنى هذا أنه محمود أو أحمد؟ لا صح؟ فأعلام الناس أعلام وليست أوصاف. أما أعلام الله، أسماء الله أعلام، إيش معنى الله عز وجل علم عليه الرحمن؟ هل هو رحمن بلا رحمة؟ إن قلت هذا فأنت لا يا خيانة، فأنت من المعتزلة. قالوا إيش؟ سميع بلا بصير بلا بصر، هذا خطأ كبير. لا، أعلام أسماء الله عز وجل يا جماعة تفهمتوا هذا ولا إيش؟ أسماء الله أعلام وأوصاف. فأنا الآن إحنا ممكن نسمى رجل سميع، ممكن نسمى رجل سميع، هل معنى هذا أنه قوي السمع؟ لا يلزم. أما الله عز وجل سميع أكيد يسمع، ليس كذلك؟ فأعلام أسماء الله أعلام وأوصاف، من هنا صح أن نعرف الرحمن إيش؟ صفة أو لا. اتفقتم معي يا جماعة؟ هل أنتم معي أم إيه؟ والرحيم كذلك صفة؟ كذلك صفة. أنا إلى الآن لم أتكلم في مسألة الإيش؟ التعلم. هذه هذا المثال هو يفيد يعني يوضح مسألة التعلم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته طيب أكرمي مثلا يعني إحنا عندنا الآن لامرأته جر ومجرور. النحاة يقولون هذه قاعدة النحاة ونطبقها الآن على التفسير على كلام الله تعالى. النحاة يقولون الجر والمجرور لابد له من متعلق، هذه قاعدة اللي أردت أن تكتبها، يعني لابد أن يتعلق بشيء، بدون هذا الشيء لا يفهم المعنى، لا يفهم المعنى. ممتاز. الجر والمجرور لابد أن يتعلق بشيء، بدون هذا الشيء لا يفهم المعنى. يعني الآن أنت لما قلت باسم هل فهمت المعنى إلى ما قدرنا أبدأ؟ صح؟ لما قدرت أبدأ فهمت أنك كأنك تقول أبدأ وبسم الله، أصبح بسم الله، أمسي بسم الله. اتفقنا يا جماعة؟ فكلما وجدت جر ومجرور، جر يا جماعة حرف جر ومجرور أو ظرف مكان أو زمان، شبه جملة، الذي يسميه في النحو إيش؟ شبه جملة. القاعدة عند النحاة أن لابد أن يتعلق بشيء، والأصل أن يتعلق بشيء موجود، فإن لم يكن موجودا فعليك أن تقدره حتى يفهم المعنى. نحن أن قدرنا الآن في البسملة وبه وضح المعنى، في خلاف في هذا يا جماعة؟ على هذا ستجد كل إعراب القرآن، كل المعرب ما يمر على جار ومجرور يقول جار ومجرور متعلق بكذا. فأنا لا أتيت لكم بآية الآن لكي نفهم بها مسألة التعلق الذي يتكلم عن الجار. أنا عندي جار ومجرور هنا يا جماعة لمرأتي، صح؟ طيب هل امرأتي دقيقوا معي متعلق باشتراه ولا قال؟ ممكن تقول لي لماذا المتعلق بالذي؟ لا، هو الأصل تعلق بفعل أو ما يعمل الفعل أو ما فيه رائحة الفعل. فعندي فعل، ما دام عندي فعل لا تنظر إلى غيره. أنا قلت لكم الأصل في العمل من الأفعال. طيب لامرأتي أنت ستعلم الآن، وعند امرأتي تقول جر ومجرور متعلق بقال ولا باشتراه؟ يعني هو قال لامرأته، ماذا قال؟ يعني قد يكون اشتراه لامرأته. لا، لاحظت الآن أتيت لكم بمثال يصح أن يتعلق بهذا ويصح أن يتعلق بهذا، لكن الصواب أنه يتعلق بقال. فإن علقته باشتراه يكون اشتراه ليش؟ وما يدرينا لعله اشتراه لنفسه، صح؟ فهو لك وقال لامرأته. قد يقول النبي، النبي يقول عندي جر ومجرور أيضا من مصر، صح؟ متعلق بأي شيء؟ باشتراه. ولا قال من مصر؟ اشتراه من مصر. فأنت عند الإعراب الآن تقول من مصر جر ومجرور متعلق. أول ما تقرأ في التفسير مع في الرجل الذي يعرف، أول ما تقرأ متعلق باشتراء تقول الآن إذن هو اشتراه من مصر وقال لامرأته. ومن يغلل، ومن يغلل يأتي بما غلل متى؟ يلا قولوا لي يوم القيامة ظرف أم لا؟ لابد أن يتعلق، متعلق بأي شيء؟ يخلو. يعني هو يخلو يوم القيامة، هل سيأتيه قلب ليخلو اليوم القيامة؟
يأتي.
يأتي صح. شوف الآن، طب هل ممكن واحد يقول متعلق بالغلة هذه، هل هو غلة يوم القيامة يا جماعة؟ لا، وهو يخلو يوم القيامة لا، بل هو يأتي يوم القيامة بما غلى. فتقول الآن الظرف، الآن هذا ظرف الآن، والقيامة مضاف إليه، وهذا الظرف مع المضاف إليه متعلق بإيش؟ بيأتي. شفت مسألة التعلق؟ هذه مسألة التعلق أنت تفيد في المعنى جدا. فأنت الآن إن لم تكن تعرف مسألة التعلق ما هي أصل التعلق وما أصل جر المجرور، لما تقرأ في التفسير أو تقرأ في عرب القرآن هتضيع، تقول ما معنى هذا الإيش؟ أيوة. شو يا بارك الله فيكم؟ أنا عندي بس سؤال صغير، هذا كما قلت لكم هذا الدورة دورة تدريبية بارك الله فيكم، فأنا لا أستطيع وليس عندنا وقت أن نتكلم من هو ابن جروم وما لا جرومي. فتطبيق عمل يا جماعة، اقرأوا ترجمة ابن جروم. تقرأ إن شاء الله إيش؟ حسن أنتم مش هتقرأوا. سكتوا كده ليه؟ ها؟ يا جماعة بارك الله فيكم، أنتم عليكم دور وأنا علي دور. والله النحو يعني كل الناس يشكون من النحو، والنحو كما قلت دائما إيه صار سيء السمعة، سمعة صارت سيئة جدا، مع أنه هو طريق القرآن وطريق السنة. فإحنا قلنا نجتهد الآن في هذه المدة إن شاء الله تعالى، أو نقول عليكم تدريب تفعلوه يعني تقوموا به إن شاء الله تعالى، وأنا علي أي سؤال أو مناقشة نعمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ نشرح فيه الإيش نجرومية. أسهل شيء يجعلك تفهم فهما عميقا أن تحضر. والله يا جماعة هذا عن تجربة، إذا حضرت الدرس الأول في الأجرومية فقد حصلت على 30%. فإذا سمعت مني إن شاء الله تعالى ممكن 50 و40، ثم تعود إلى البيت وتقرأ الذي شرحناه، هذا انتهى مسألة النحو الآن، يكون عندك متن كامل في الأجرومية. والله أسعد شرح الشيخ محي الدين التحفة السنية، وموجود في كل مكان، وموجود على الشلة. أي نعم، عارفين يا جماعة التحفة السنية؟ أي نعم. وإلا أنت يعني حتى لو حضرتوه من على الكمبيوتر يعني، ولا التمثيل هيكون علينا إن شاء الله غلط. اتفقنا يا جماعة؟ إن شاء الله.
ولي متن حفظ يا شيخ؟ في متن،
في متن العمريطي إنه يعني تقرأ نظم يعني نظم، بس خلي النظم هذا إن شاء الله في المرحلة الثانية نحفظ ملحف العرب إن شاء الله. المطلوب يا جماعة بارك الله فيكم أن تحضروا يوم الثلاثاء القادم الدرس الأول، وأن تقرأوا ترجمة ابن أجر. نعم أخي حبيب، يعني اقرأ مثلا أول صفحتين، أول شرح صفحتين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.